كان درسنا الماضي مع الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في ذكر الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه ربه سبحانه وتعالى بأن له نفسا، وأن هذه الصفة أعني صفة النفس نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن معتقدون بأنه لا تشبه نفسه نفسا المخلوقات، ونحن نعجز عن أن نكيف هذه النفس، ولذلك ليس لنا أن نؤول أو نعطل أو نشبه، وإنما نؤمن بما جاءت به أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحكم الذي أعطيناه في صفة النفس هو الحكم الذي يجري ويطرد في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فقد أخبرنا جل وعلا عن ذاته بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان آخر ما انتهينا إليه هو ما قال فيه ابن خزيمة رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر قال قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد ابن أبي إدريس الخولاني عن ربيعة بن يزيد أحسنت عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله عن أبي ذر الغفاري أو عن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أو عن الله تبارك وتعالى، أي إن هذا الحديث حديث قدسي بمعنى أنه منسوب إلى ذات القدس إلى الله جل وعلا. قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا أول الحديث، والحديث طويل، بدأ بهذا النص يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد ثم سألوني كل واحد مسألته سألوني كل واحد فأعطيته مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: إني حرمت الظلم على نفسي، فنسب لنفسه أو نسب له نفسا، وذكر أن له نفسا وأنه حرم الظلم عليها، ولذلك لا يقع منها ظلم. ولهذا جاءت كثير من الآيات تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى ظالما. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذه الآيات وتلك الأحاديث كلها تثبت هذه الصفة للرب جل وعلا، ونحن نؤمن بها كما وصف الله بها نفسه جل وعلا. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. بدأ المصنف رحمه الله في إثبات الصفات بصفة النفس، وهذه الصفة صفة النفس من الصفات التي نازع فيها الجهمية والمعتزلة، وأولها بعض من أثبت الصفات وقالوا إن المراد بالنفس إنما هو الوجود، المراد بالنفس إنما هو الوجود. ولذلك لما قسموا الصفات إلى سبعة أقسام قالوا إن الصفة النفسية هي صفة الوجود، وهذا يتنافى مع ما ذهب إليه السلف، فإنهم أثبتوا هذه الصفة لله كما أثبتها الله لنفسه. وإثبات الصفة لله إثبات شيء زائد على الوجود، ولذلك من تأول هذا وقال إنه من باب المشاكلة كما جاء في قوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يقال له إن هذا من باب التأويل. فإن قلنا إنه من باب المشاكلة في هذه الآية، فماذا نقول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ وماذا نقول في غيره من الآيات والصفات التي أثبتت له هذا الوصف: ويحذركم الله نفسه، إلى غير ذلك. ولهذا كان تفصيل ابن خزيمة رحمه الله في هذا الأمر من أجل أن يرد على من ادعى التأويل أو ادعى النفي. نعم، يقولون يعني إن الله ذكر للعبد نفسا وجعل ذلك يقابل ما الله سبحانه ما ذكره لنفسه، فقالوا الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية بالنسبة لعيسى عليه السلام لما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فالعبد له نفس، لكن قالوا نحن لا نصف الرب بأن له نفس، لأننا لو وصفنا أن للرب نفسا للزم أن تكون هذه النفس يعني مثل نفس الإنسان، فلذلك قالوا هذا إنما ذكر على سبيل المشاكلة يعني المقابلة، مقابلة الإنسان بربه جل وعلا. وهذا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وصف بأن له نفسا في آيات وأحاديث كثيرة، سواء كانت على سبيل المقابلة أو على سبيل الاستقلال. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة: ويحذركم الله نفسه، كتب على نفسه الرحمة. كل ذلك جاء على سبيل الاستقلال ولم يأتي على سبيل المشاكلة، مما يبطل دعواهم التي ذكروا. ثم قال: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. والسلف وأهل الصفات، يعني الصفاتية، حتى من المتكلمين يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا. وادعى الجهمية أن الله سبحانه وتعالى وصفوه بأنه عالم، لكن يقولون عالم بلا علم، وهذا أيضا من الباطل الذي وقعوا فيه، متوهمين أن إثبات هذه الصفة يقتضي حلول الحوادث في ذات الله جل وعلا، وهو قول باطل. فإن إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وصف يليق به، لأنه من صفات الكمال، لأنه من صفات الكمال، وهو من الصفات الذاتية. وعلم الله سبحانه وتعالى لازم لذاته، إذ يستحيل أن يكون الرب سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبره وموجده وهو عري عن هذه الصفة، فهي صفة كمال وصفة جلال. ولذلك هذه الصفة ذكرها وأثبتها كل من يقول بإثبات الصفات لله جل وعلا. وادعى كما قلت الجهمية أن الله عالم، لكن قالوا ليس لا بعلم، وهذا من التناقض، وهذا من التضارب ومن الاضطراب. فكيف يوصف الشيء بأمر وهو مسلوب منه؟ ولذلك هم إنما أرادوا مجرد الاسم، قالوا عالم، لكن لا يترتب على هذا الاسم معنى. ولذلك يقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى هي مترادفات، مترادفات يعني عالم، مثل كلمة الله، مثل كلمة قادر، لا معنى لها، وهي مترادفات لا تدل على معاني. وزعموا أنهم لو أثبتوا لله علما، فإن كان هذا العلم أزلي، فإن كان هذا العلم أزليا، وإن كان هذا العلم قديما، قالوا نحن ننكره ونرده، لأن هذا يقتضي إثبات قديمين، إثبات رب وإثبات علم، وهما أمران قديمان، ويلزم من ذلك تعدد الواجب، يلزم من ذلك تعدد الواجب القديم، وهذا باطل. وقد أخطأوا في هذا التصور، فإن الذين قالوا بإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى لم يجعلوا الصفة غير الموصوف، بل الصفة عين الموصوف، والله سبحانه وتعالى هو الرب وهو العالم. فالعلم صفة قامت به جل وعلا، ليست أمرا منفصلا، لأنه يستحيل وجود صفة خارجة عن الذات. العقل قد يتصور ذلك، لأن العقل يتصور المستحيلات، لكن الواقع يستحيل أن يوجد فيه صفة خارجة عن الذات، بل هذه الصفة قائمة بالذات، ولذلك هي إنما تبرز لنا خصوصية للذات، لو لم يوصف بها لادعينا خلوه منها. إذن فإثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى ليس كما زعم الجهمية أنه أمر زائد وأنه أمر يمكن فصله، لا كما يدعي كما ادعوا أيضا من أنه ليس لا شيء وإنما هو لفظ وإنما هو عبارة لا معنى لها. هذا ما ينبغي بيانه لذكر هذه الصفة. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأنها قائمة بذاته جل وعلا، وأنه متصف بها، وأن هذه الصفة لها معنى، إذ هي تنفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى وتثبت العلم لله سبحانه وتعالى. وعلم الله محيط، وعلم الله واسع، وعلم الله لا يتناهى، كل هذا إنما يثبت من إثبات صفة العلم له سبحانه وتعالى. قال: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي، يعني إثبات ذلك بواسطة الوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوحي الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب، ويراد به القرآن في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام، لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله تعالى ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون أن لله علما، هكذا ينكرون أن لله علما وليس علماء، يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. هذا ما أشرت إليه بقول الجهمية أنهم يقولون نعم الله عالم لكن عالم بلا علم، وهذا هو الذي أنكره عليهم السلف، فإنهم يقولون إن الله عالم بعلم، وعلمه وصف قائم بالذات. ولذلك لعلكم تذكرون عندما درسنا في كتاب الطحاوية الشبهة التي يثيرها المعتزلة من أجل أن ينفوا الصفات عن الله، يقولون يثيرون شبهة، وهي: هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف؟ ها؟ وهل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ فإذا قال لهم الإنسان إن الصفة غير المسمى، قالوا أثبتت إلهين. وإذا قال هي الصفة هي الموصوف، قالوا إذن لا داعي لإثبات الصفة. وهذا من القول كما قال العلماء إنه من القول المجمل، فيسألون ويقال لهم: ماذا تقصدون بقولكم الصفة غير الموصوف؟ أو الاسم غير المسمى أو عين المسمى. إن أردتم أن الاسم يدل على المسمى فهو عين المسمى، فإن لفظة الله تدل على الذات الواجبة الوجود، وهي هي هو، فهي عين المسمى. وإن أردتم أنها غير المسمى، بمعنى أن لفظة الجلالة الله الهمزة والألف واللام واللام والهاء، لا شك أن هذه اللفظة غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يؤخذ القول منهم على عواهنه، لأنهم كانوا يشبهون على الناس حتى يشككونهم في إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى. ومن هنا كانوا يقولون إن لله، إن الله عالم. الجهمية يثبتون هذا الاسم لله، يقولون الله عالم، لكن عالم بلا علم. ولذلك العلماء السلف أنكروا عليهم هذا القول، وقالوا يستحيل أن يكون عالم بلا إيه؟ بلا علم، لأن الشبهة التي وقعوا فيها قالوا لو قلنا بعلم لكان هذا العلم زائدا على الإيه؟ على الذات. ويقال لهم إن أردتم معنى الزيادة على الذات، إن قصدتم بها أنها تدل على خصائص لهذه الذات لا تفهم من إطلاق الذات، فنعم هي زائدة على الذات. وإن أردتم أنها تضيف حجما إلى الذات فهذا أي أمر باطل، فهذا لا يسلم وهذا أمر باطل. فلا شك أن الذات غير العالمة غير الذات العالم، والذات ذات العلم لها خصائص أكثر من الذات التي لا تتصف بالعلم. ومن هنا نقول إن الصفة غير الموصوف، لأن هذه الصفة تدلنا على خصائص اتصف بها الرب سبحانه وتعالى لا تفهم بغير اتصافه بها، ولذلك نقول هو عالم بعلم، هذا العلم لائق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا العلم يتناسب وذاته جل وعلا، علم أزلي، علم واجب، لا كعلم البشر، فإن علم البشر علم ممكن لأنه يولد الإنسان وهو جاهل ثم يكتسب العلم اكتساب، سواء هذا الاكتساب قد يكون من عند الله كما يكون في حال الأنبياء وفي حال الرسل إذ يوحي إليهم الله ويعلمهم فعلمهم مكتسب، أو أنهم يكتسبونه بواسطة التعلم والقراءة ومجالسة العلماء واكتساب التجارب، فهو إذن مكتسب بكل أحواله. هذا العلم المكتسب أيضا له حدود ينتهي إليها، فالعالم عندما ينتهي من الدنيا يتوقف علمه، وهكذا الرسول عندما يوحى إليه يكون عالما والله يعلمه من علمه، فإذا انتهت رسالته وفارق الدنيا توقف علمه، بخلاف علم الله سبحانه وتعالى فهو علم أزلي، علم واجب، ولذلك علمه لا ينتهي وهو موصوف بالعلم، وعلمه صفة قائمة لازمة لذاته جل وعلا، دائمة بدوامه، باقية ببقائه سبحانه وتعالى. فعلمه أزلي، ولذلك علمه الله موصوف به وهو لازم لذاته. أيوة. فإذا أثبتنا أن لله نفسا قال كل نفس ذائقة الموت، هذا لعلك درست شيئا مثل هذا. ها ونحن قلنا إن كلمة كل صيغة من صيغ العموم وهي مناسبة، يعني هذه صيغ العموم إنما تكون فيما يناسبها. ونحن كما قلنا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن شيء ولا لا؟ فلماذا لم تدمر؟ لأن الريح إنما تدمر ما يناسبها. وقولنا كل نفس ذائقة الموت مما يموت، ونفس الله لا تموت، ولذلك لا تندرج في هذه في هذا العموم. واضح؟ لا تندرج في هذا العموم. وكذلك كما جاء في قول الهدهد وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أن أشياء كثيرة ما كانت موجودة عند بلقيس، وقال العلماء وأوتيت من كل شيء أي يصلح للملك، وإلا فهناك أشياء لم تعطها. وهكذا في قولنا كل نفس ذائقة الموت، يعني كل نفس مهيئة للموت، ولذلك نفس الرب جل وعلا لا تدخل في هذا العموم. واضح؟ ايش المراد بالعلم العام والعلم الخاص؟ العلم العام الذي يعني يكون علم فطري، العلم البديهي كقولنا الجزء أصغر من الكل، هذا ما أحد ينازع فيه وكل الناس يعرفونه. كل إنسان لو سألته أيهما أكبر الجزء أو الكل لقال لك بالبديهة الكل، ولو قلت له أيهما أكبر أيهما أصغر الجزء أو الكل لقال لك الجزء أصغر. وأما العلم الخاص فهو العلم الذي ينقله ويتعلمه الناس واحدا عن واحد، ولذلك هو يقول لنا هنا إن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى هذا العلم العام. الآن علم القرآن، دراسة القرآن، معرفة القرآن، هذا علم يستوي فيه الناس ما داموا مسلمين، كل يتعلمه. ونحن هناك بعض العلم ينقل بواسطة التعلم، ولذلك هو يريد أن يقول إن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى من الأمور الشائعة التي لا تخفى على أحد. نعم. قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل، يعني ذكر إثبات العلم بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب. هذا القرآن أو هذا الوحي من العلم الذي هو من علم العام لا يحتاج إلى، ولذلك نحن نقول إن القرآن ينقل بالتواتر، ينقل بالتواتر، ينقله الجميع عن الجميع، ينقله الناس يستوون في نقله سواء هنا في المدينة أو في مكة أو في الشام أو في العراق أو في مصر، ما دام البلد فيه من يقول لا إله إلا الله فإنهم ينقلون هذا القرآن، ولذلك نقله نقلا عاما. قال لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص مثل علم الفقه وعلم الحديث، قد ينقله واحد عن واحد، ولذلك هذا يحتاج إلى شروط. أما بالنسبة للعلم العام الذي ينقله الناس جميعا فهذا علم متواتر وعلمه بديهي لا يحتاج إلى دليل. قال ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود وينكرون أن لله علما وإن كانوا زعموا أن الله عالم، يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. فقال الله جل وعلا في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فأثبت أن له علما، وهذا العلم غير الذات، وإن ادعى الجهمية أن العلم هو الذات. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأضاف العلم إلى الله، والإضافة تقتضي المغايرة، أن العلم غير الذات. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أنه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. عرفنا منهج أهل السنة والجماعة، وهو إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن صفة لازمة للذات. ولذلك لما قسم الصفاتية الصفات إلى سبعة أقسام، وهذا تقسيم الأشعرية، جعلوا صفة العلم من الصفات التي يسمونها بصفات الإيه؟ قالوا الصفة النفسية، يعتبروها من الصفات، من صفات المعاني، عدوها من صفات المعاني. ومعنى صفات المعاني يعني المعاني القائمة بالذات، وهي سبعة عندهم: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه سبع صفات يسمونها بالصفات المعاني، يسمونها بصفات المعاني، فهي معاني قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. هذه الصفات السبعة أنكرها الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، غلاة المعتزلة، ونفوا أن يكون الله متصفا بها وأنها صفات قائمة بذاته، بل قالوا نثبت المعنى أو نثبت ولا نثبت الصفة. ولذلك يقولون: الله عالم، الله قادر، الله حي لكن بلا حياة، قادر بلا قدرة، عالم بلا علم، وهكذا من ترهاتهم التي ذكروا، ومن ضلالهم الذي يعني أرادوا أن يشبهوا به على الناس. فالشيخ هنا يرد عليهم ويقول: فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون خالقنا عالما، أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؟ ها؟ أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقول لا علم له، لأنهم يدعون أنه عالم بلا علم، وهذا من الباطل. قال: فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب. ولذلك يقول: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أي فإذا كانوا سينقطعون، فيقال لهم كما قال الله في حق ذلك الذي جاء، أو كالذي ذلك الذي أو كالذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ولما سئل كيف تحيي وتميت قال الأمر سهل، آتي بشخصين قد حكم عليهما بالموت فأقتل أحدهما وأطلق الآخر فأكون أحييت هذا الذي حكم عليه بالموت وأمت الآخر. فإبراهيم علم أن حجته داحضة وأنه يريد أن يلبس على الناس، فجاءه بدعوى وجاءه بدليل لا يستطيع، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، تشرق الشمس من تلك الجهة، فإن كنت تزعم أنك مثل الرب اجعلها تطلع من المغرب. وهو أمر في حقه مستحيل، بل إن الشمس من قبل أن يولد وهي تطلع من المشرق، ولذلك لا يستطيع أن يقول إنه هو الذي يفعلها. ولهذا تذكر لنا كتب التفاسير أنه خطر وجرى في باله أن يقول أنا الذي أطلعها من المشرق، لكنه نظر في مجلسه ورأى عددا من الناس موجودين قبل أن يولد، ولو ادعى هذه الدعوة لانكشف أمره، ولذلك قال الله في حقه فبهت الذي كفر، يعني فانقطعت حجته. وهكذا نقول لهؤلاء الذين يدعون أن الله ليس له علم، نقول الله قال هذه الآيات أنزله بعلمه، فماذا تقولون؟ لا جواب عندهم، ولذلك قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. ما سمعت سؤالك ولا فهمته. ايه هذا من تعليم الله له. هل الانسان يعرف متى تحمل الانثى؟ ما يعرفون، وانما يعرفون بعد ما تحمل الانثى، فهذا من تعليم الله لهم، لان السنة الكونية التي جعلها الله والعلامات التي وضعها يتميز بها المرأة الحامل من غيرها، الله أهداهم إلى معرفتها، لكن هذا ليس معناه أنهم يعرفون متى تحمل. لكن الذي يعلم أزلا أن هذه ستحمل في اليوم الفلاني وفي السنة الفلانية وهذه لا تحمل، لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله قد خص بعض الخلق ببعض علمه، لا يعني أنهم ادعوا الإيه علم الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أن هذا القرآن إنما أنزل بأمر من بعلم من الله سبحانه وتعالى وباطلاع، وأن جبريل الله أوحى إليه، وأن جبريل حمل هذا القرآن وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن القرآن يعني نزل يحمل علما من الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا وارد ويحتمل المعنى، وفي كلا الحالين وفي كلا المعنيين إثبات العلم لله جل وعلا. هنا يشير المحقق إلى أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله لم يسق لنا من السنة ما يثبت علم الله، ما يثبت هذه الصفة. فهل السنة النبوية خلت من إثبات صفة العلم لله؟ الجواب فيما يبدو لي والله أعلم إن هذه الصفة كل من أثبت الصفات لله أثبتها، وهم لا يختلفون في إثبات هذه الصفة، وإنما الخلاف فيما ذهبت إليه الجهمية من نفي هذه الصفة عن الرب سبحانه وتعالى والاكتفاء بتسميته بها حيث سموه عالم ونفوا عنه صفة العلم. لذلك لما ساق الأدلة من القرآن، لأن الجهمية أولا كما هو معلوم عندنا أنهم لا يقولون بالسنة ولا يستدلون بأدلة بأحاديث من السنة، زعما منهم أن السنة إنما هي خبر واحد، وخبر الواحد لا تثبت به العقائد، ولذلك مهما ساق لهم من الأحاديث فلن يسلموا بها، فأقام عليهم الحجة من الأدلة التي يؤمنون بها ويقتنعون بها، وهي الأدلة القرآنية. ولهذا المحقق علق على ابن القيم أو على ابن خزيمة رحمه الله، حيث قال اقتصر المؤلف رحمه الله في هذا الباب على ذكر الآيات في إثبات صفة العلم لله عز وجل، خلاف منهجه في هذا الكتاب كما لاحظنا في الباب الأول وكما سيأتي في الأبواب التالية. وليس معنى ذلك عدم ورود شيء من خبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة، بل هي كغيرها قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذكرها أحاديث ثابتة صحيحة، لكن كأنه جزاه الله خيرا ما التفت إلى منهج النافين لهذه الصفة، فإنهم لا يسلمون بخبر بالأخبار لا يسلمون بالسنة. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم يستدل لهم بالسنة حيث يعلم أن لا فائدة من ذلك، ووجد أن فيما استدل به من القرآن كفاية، ولهذا ختم استدلاله بقوله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، نحن نصدق لكن الناقلون لا نسلم بصدقهم، يطعنون في الناقلين ويقولون الخبر القرآن لو لم ينقل إلينا بالتواتر لشككنا فيه، ولذلك لا يقبلون خبر الآحاد. وهذا المنهج الذي ساروا عليه هو منهج في الحقيقة تلقوه عن أعداء الله وعن اليهود، والغرض من ذلك هو الطعن في رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما من شك أنهم يعلمون مدى أهمية السنة النبوية، فإنه إذا لم نستفد من السنة النبوية وإذا لم نعرف السنة النبوية فلن نعرفها حتى القرآن، لأن القرآن يتوقف في معرفته، في نزوله، في أسبابه، في تفسيره، كل ذلك يتوقف على السنة النبوية. ولهذا لما كانت هذه الدعوة أول ما بدت في أيام التابعين، وجاء بعض جماعة وادعوا وقالوا إننا نكتفي بالقرآن، فأنكر السلف عليهم وقالوا لهم إن هذه دعوة باطلة. وقال أحد التابعين رحمه الله لهؤلاء، قال لهم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة وقال صلوا أو أقيموا الصلاة، فهل تجد في القرآن أن صلوا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا؟ لو لم تستفد من السنة ولو لم تكن السنة هي الشارحة والمبينة فإننا لا ندري كيف نصلي. وهكذا بالنسبة للحج والزكاة وغير ذلك. ولذلك إغفال السنة تضييع للدين. ومن هنا قدر علماء الأمة الإسلامية قدر السنة فحافظوا عليها، والله سبحانه وتعالى أعانهم على حفظها، لأنه قد تكفل بذلك حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا لأن بعض أهل الكلام وافق الجهمية في بعض آرائهم وخالف في بعض، ولذلك لما كان هؤلاء المخالفون من غير الجهمية يحتجون بالسنة احتج عليهم ابن خزيمة بها، ولما كان صفة العلم صفة اتفق كل المتكلمون على إثباتها ما عدا الجهمية، فاكتفى بالرد عليهم بما جاء في القرآن. ثم قال: باب ذكر إثبات وجه الله جل وعلا. باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شيء مما هو من صفاته، مما جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء، ونفى عنه الهلاك سبحانه وتعالى. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أو أربع آيات في إثبات صفة الوجه له. وهذا الوصف، هذه الصفة، سماها أهل السنة والجماعة من الصفات صفات الذات، فهي صفة ذات، وقالوا إنها من الصفات الخبرية، يعني من الصفات التي جاء الخبر عن الرب سبحانه وتعالى بها، ولو لم يرد الخبر فإن العقل لا يكفي لإثبات هذه الصفة، لأننا كما مر بنا أن الصفات يقسمها علماء السلف إلى قسمين: صفات عقلية شرعية وصفات خبرية. فالصفات العقلية الشرعية مثل صفة العلم وصفة الرحمة وصفة القدرة وصفة الإرادة، فإنها يشترك العقل والشرع في إثباتها، ولو لم ترد النصوص الشرعية لأمكن للعقل أن يهتدي إليها. أما الصفات الخبرية مثل صفة الوجه واليد، فإن هذه من الصفات الخبرية، بمعنى أنه لو لم يرد الخبر بها لما كان للعقل أن يصل إليها. وهذه الصفات كما يقول السلف رحمهم الله، وإن كانت في المخلوقات عبارة عن جوارح وأجزاء وأبعاد، لكنها بالنسبة له سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله، ليس لنا أن نشبه ولا أن نعطل ولا أن نحرف، وإنما نثبتها على أنها صفات اتصف بها سبحانه وتعالى، وعقولنا لا تقوى على أن تدركها، بل إن من إدراكنا لها عجزنا عن إيه؟ عن إدراكها. فهذه الصفة صفة الوجه، جاء في القرآن العظيم إثباتها لله سبحانه وتعالى كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفة أهل السنة والجماعة كما عرفتم مذهبهم أثبتوها، وذهب بعض الطوائف إلى تأويلها، فأولوا الصفة بالذات، أولوا الوجه بالذات، وهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه. ولذلك المصنف رحمه الله أراد أن يبين منهج السلف فيها فقال إثبات صفة الوجه له، وساق أربعة آيات. أما الثلاث الآيات الأول وهي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه بالاتفاق أهل السنة والجماعة يعدونها من آيات الصفات، ولذلك أثبتوا من خلالها صفة الوجه لله تعالى. أما الآية الرابعة وهي قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية كانت محل تردد بين السلف هل هي من آيات الصفات أو لا. نقل عن مجاهد وهو من علماء السلف أنه فسر الوجه بالقبلة، قال فثم وجه الله يعني قبلته، وعلى ذلك يكون قد أول هذا الوصف إلى إيه؟ إلى معنى القبلة. وهذا الرأي فيما يبدو والله أعلم هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك لأنه لما كتب كتابه المشهور بالعقيدة الواسطية أو غيره تحدى الناس 3 سنين أن ينقضوا منه كلمة، فجاء بعضهم واعترض عليه بهذه الآية وقال إنك ادعيت إن هذه الصفات يعني السلف كلهم مطبقون عليها، مع أن هذه الآية نقل عن السلف من أولها. يقول رحمه الله فقد وقع في نفسي بمجرد ما ترض علي بذلك أنها المراد بها هذه الآية، فقلت لهم هل تقصدون قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ قالوا نعم. قال هذه الآية ليست من آيات الصفات، وما دامت ليست من آيات الصفات إذن لا يجري عليها ما يجري على آيات الصفات من حيث الإيمان والإثبات، لأن الله سبحانه وتعالى ما قصد بهذه الآية ابتداء أن يثبت بها صفة من إيه؟ من صفاته. ولذلك تردد الناس في هذه الآية، والذي يدل من صنيعه ابن خزيمة رحمه الله أنه استخدمها آية من آيات الصفات، ولذلك لو نوزع هو أو غيره فلأهل السلف مندوحة في هذه الآية على أنهم لم يرونها من آيات الصفات ابتداء. قال فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه، وذلك في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. فنحن وجميع علمائنا، وهذا الكلام إنما قاله ابن خزيمة متى؟ في زمنه الذي ألف، وابن خزيمة هذا الذي ولد في سنة 230 أو 32 وتوفي في سنة 310، يعني كان في زمن علماء كثير من السلف، فقد عاصر الشيخين البخاري ومسلم، وأدرك يعني لأن الإمام أحمد توفي سنة 241 أدرك زمنه وإن لم يلقى. يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن. ماذا يقصد بالحجاز؟ وماذا يقصد بتهامة؟ وماذا يقصد باليمن؟ أما اليمن فهي القطر المعروف والذي يقع في جنوب جزيرة العرب، والمراد بالحجاز الأماكن العالية المرتفعة، والمراد بالتهامة الأماكن المنخفضة التي هي تكون قريبة من سيف البحر، لأن منطقة الحجاز وتهامة يعرفها سكانها ويميزون بين تهامة وبين المرتفعات. فمن انخفض من ناحية الغرب من سلسلة جبال السروات يسمى بالحجاز، يسمى بتهامة، وما ارتفع يسمى بالحجاز، وما ارتفع من ناحية الشرق يسمى بنجد، ها، وهي كلها في جزيرة العرب. قال: فنحن وعلماء نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، وهذا كان في أيامهم معظم وجل بلاد العالم الإسلامي ومركز علم الحديث ومذهب السلف منتشر في تلك المناطق. قال: مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا جل وعلا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين أولئك الذين فسروا الوجه وعطلوه وقالوا ليس لله وجه، وأول الوجه بمعنى الذات. قال: وعز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. هذا قول الجهمية، ولذلك السلف كانوا يقولون إن الجهمية يعبدون عدما، لأنهم جعلوا نفي الصفات اعتبروه من مسمى التوحيد، من معنى التوحيد، اعتبروا نفي الصفة من معاني التوحيد، ولذلك هم يقولون ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، وهذا اقتضى أنهم لم يبقوا إلها. قال: لأن ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل ذكره، قال الله جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إلى قوله فآت ذا القربى حقه، قال إلى قوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ففي هذه الآية إثبات لصفة الوجه. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إيش إنما نطعمكم. فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. هذا محل الشاهد، فأولئك هم المضعفون. يعني هذه الآية كانت آية مكية، لأن سورة الروم آية مكية. وهذه الآية نزلت قبل النص على تحريم الربا، لكن الله سبحانه وتعالى أشار في هذه الآية إلى الفرق بين الزكاة وبين الإيه وبين الربا، وبين أن الربا إنما هو أكل لأموال الناس، بخلاف الزكاة فإنما هي تطلع إلى الثواب الذي عند الله. ولذلك قال: وما آتيتم من ربا، يعني ما أعطيتم الناس من أموال ترابون بها.